بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. موضوع حلقة اليوم هو التظاهر وقانون التظاهر الجديد وحق التظاهر. يعني قبل ما أدخل في موضوع الحلقة، أنا بقدم بكل القلب وبكل الحب وبكل الاحترام وبكل التقدير التهنئة لمحامي مصري شهيد اسمه محمد محرز. ارتأى أن الساحة الآن يحكمها اللغط، تتملكها الفتن، لا يمر يعني حوار إلا وينتهي بمشاحنات ومشاجرات. فكر مليا ثم توجه إلى فعلا أرض المعركة. يعني ارتأى أن الجهاد الحالي والآني هناك في حلب في سوريا، يعني وتوجه بكل قلب وكل حب ليدافع عن قضية هو آمن بها، فهو أصبح أفضل منا جميعا لأنه نال أثمى أمانينا وهي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما من عليه بها، ويا رب يعني يتقبل منه شهادته ويكون عمله خالصا ابتغاء مرضات الله وحده. دي كانت بداية كان لابد منها، لأن يعني قد يكون هناك تلازم وارتباط بين ما سنفضي به في حلقة اليوم وموضوع الشهادة أو العمل الوطني الجليل اللي بيقوم بأي فرد، سواء وصل في نهايته أنه نال الشهادة ولا لا. لأن العمل الثوري أو العمل التظاهري أو العمل اللي بيبتغي بالإنسان مصلحة وطنه بيبتدي ساعات ممكن بالتظاهر، بيبتدي بالثورة، لكن لو انتهت أبعادها وانتهت الغرض، استنفذت الغرض منها، بيبقى خلاص. ايه لازمة مظاهرة كل اسبوع؟ ايه لازمة مليونية كل تلت ساعة؟ مليونية الغضب، مليونية يعني مش ممكن الحالة اللي احنا وصلنا لها. لما شاب زي محمد فكر كويس وفكر بضمير مخلص واخلص النية لله سبحانه وتعالى، هدا تفكيره الى ان الجهاد الحقيقي مش في مليونيات فارغة من مضمونها وانتهى السبب منها، انما الحقيقة الوجبة والصحيحة والحقيقية في ساحة الجهاد الحقيقي هي الدفاع عن عقيدة والدفاع عن نساء الأمة والدفاع عن شباب الأمة وشيوخ الأمة اللي بتنتهك أعراضهم وبيقتلوا وبيذبحوا في سوريا على يد النظام الشيعي الباطش الفاسد المجرم الذي يبطش بنسائنا وإخواننا وأخواتنا في سوريا. ده المنهج. لما ننقل الموضوع برؤية ثانية في مصر، هنلاقي ان الامر استمر من ساعة الثورة 25 يناير لغاية النهاردة، الامور لا تهدأ. فكر موتور، فكر متواتر، فكر محب للبلد، كلها قد تتلاقى وقد تلقي برأيها في هذا الامر. انا لا انكر على احد حقه في التظاهر، ولا انكر على اي شخص ان يبدي رغبته في التظاهر، ولكن لهذا الأمر حدود ينبغي أن يقف عندها، لهذا الأمر نهاية ينبغي أن يصل إليها. لا يمكن أن تكون الأمور في كل الأحوال تبدأ ولا تنتهي على وتيرة واحدة، مليونيات تبدأ أحداثها سلمية سلمية ثم تنتهي بمولوتوف وإحراق وهدم وقتل. منظر مؤذي ومحزن، ويعني أصبح كئيب، أصبح منظر صعب جدا، يؤثر على اقتصادنا ويؤثر على شبابنا ويؤثر على مستقبل هذا البلد. الوقت الحالي أصبح الاقتصاد المصري 13.5 مليار دولار، وبتحاول الحكومة تصدر سندات وبتحاول تلحق الوضع الحالي، مع بغض النظر عن كفاءة أو عدم كفاءة الحكومة، لكن فعلا الوضع الموجود على الأرض وضع صعب جدا، يصعب التعامل معه ويصعب الوصول إلى آلية لتخطيه أو الوصول إلى آلية لتجاوزه إلا من خلال تشريع حازم. لو حضراتكم تفتكروا، كنا طالبنا من أكتر من يمكن بعد الثورة بست شهور تقريبا، قلنا هنا في البرنامج أن لازم يوضع قانون منظم وحاكم وحاسم للتظاهرات. التظاهرات دي اللي بتحصل، بتبتدي التظاهرة من مجموعة من الناس أو النشطاء، الثوار، الفيسبوكيين، التويتريين، اللي هم أي مسمى بيكونوا عليه، بيعقدوا العزم ويتخذوا قرار يعلنوا عن مليونية. بيدخل فيها بعض أصحاب الرأي ثم بعض أصحاب المظاهر أو المطالب الفئوية. إيه اللي بيحصل؟ النتيجة اللي بيحصل عنها، بيندس في وسطهم بعض الناس مدفوعين مأجورين ليهم غرض، عايزين يخربوا خلاص، عايزين البلد تفضل في حالة الفوضى. إيه اللي بيحصل؟ حرق، هدم، قتل، وتستمر الحال على ما نحن عليه. فهذا القانون صدوره في الوقت الحالي متأخر جدا. أنا بستغرب لما بسمع بعض القانونيين أو بعض السياسيين بيعيبوا على هذا القانون. احنا خلينا نناقش القانون عشان برضو نوضحه لحضراتكم ونوضح أهمية ان كل المظاهر الموجودة على أرض الواقع مرتبطة بالتشريع وبالقوانين، وان التأخير إصدار القرار في قانون معين أو التأخير في التشريع بهذا القانون أعتقد انه يمثل مشاركة في الجرائم اللي بتنتج عن أثر هذه التظاهرات من قتل وحرق وهدم وخلافه. ليه؟ لأن متخذ القرار عليه أن يتخذ القرار في وقته ومناسبته، وإلا ضل القرار عن هدفه وأصبح عديم القيمة، ضل الهدف غير منتج للأثر. فبالتالي الأمر اللي لازم يكون واضح لحضراتكم أن التأخر في هذا القانون فعلا يعني أنا أعتقد أنه تسبب في كثير من الأحداث. ولو حضراتكم تفتكروا أنا كنا عملنا حتى 3 حلقات، منهم حلقتين عن قانون حد الحرابة، وقلنا أنه كان قانون مهم جدا في وقته، أنه كان قانون يتطبق على بعض الناس اللي هم بيفسدوا ويستخدموا المظاهرات بحرق وقتل وهدم وخلافه. أنت من حقك تتظاهر، من حقك تقول رأيك، من حقك تعبر عن رأيك، ولكن لا يمكن أبدا أن تستخدم هذا الحق في خارج الإطار اللي حضرتك مسموح بيك لي. ومن ناحية أخرى يمكن جبنا في حلقة من حلقاتنا الأستاذ بهاء أبو شقة وكلمنا عن حق الشرطة في حماية المنشآت العامة، الوزارات والأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، أقسام الشرطة، مديريات الشرطة، السجون وخلافه، وحددنا كيفية التعامل القانوني في هذا الأمر. وقلنا أن ده الإطار موجود في قانون العقوبات، النصوص التي تعاقب على يعني الهجوم على هذه الأماكن وتحمي ضابط الشرطة، بل وتعنفه وتحمل عليه إثما جنائيا إذا أهمل في حماية هذه المنشآت. الوضع الحالي كان مفترض معالجته من فترة، القانون النهاردة الحكومة وافقت عليه والمفروض أنه يدخل لمجلس الشورى ويتوافق عليه. والقانون من حوالي 24 مادة. القانون وضح عرف التجمهر وقال ان التجمهر عدد تجمع عدد من اشخاص في طريق عام او مكان عام بصورة تهدد السلم العام او رفضهم الانصياع للامر بالتفريق. اما المظاهرة هي قيام عدد من الاشخاص باستخدام الطرق العامة بطريقة ثابتة او متحركة بغرض التعبير الجماعي العلني. فالقانون هنا اباح فكرة التظاهر بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأي أو إرادة جماعية، وحدد فكرة لشرعية التظاهر هي الإخطار، إن هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطات المختصة من أمن أو قضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. والقانون في حاجة عجبتني جدا بصراحة وكان مهم إنها توضع، هي موضوع الإضراب، الإضرابات العمالية. كل من كان له مطالبة بخمسة جنيه أو عشرة جنيه زيادة على مرتبه يؤدي إلى خراب الدولة. عمال المتر، عمال المطار، مش عمال، الموظفين، في موظفين كانوا بياخدوا مرتبات كبيرة كانوا عايزين ياخدوا مرتبات أكتر، في موظفين في المطارات كانوا بياخدوا بال15 وال20 وال30 ألف جنيه، كانوا بيطالبوا بزيادة علاوات وزيادة وضم مدد وقفوا المطار وأساءوا سمعة مصر. في ناس هم من حقهم يطالبوا، بس المطالبه تكون ازاي؟ طيب بتوع البترول اللي وقفوا على الحقول ورفضوا ان الحقول تشتغل، ايه اللي حصل؟ كل برميل يعني او بترول احنا اشتريناه من بره ب 110 دولار البرميل البترول، بايه اللي بيحصل؟ ان حضرتك بتدفع ثمنه من بره بدل ما بتطلعه من عندك وموجود في قلب بلدك وتوفر بيه عمله اجنبيه. فالعامل اللي بيطالب ب10 جنيه او ب5 جنيه من اجل هذه المطالبه بيضيع على بلده على كل يعني انتاجيه اكتر من يعني. شوف بقى وقف كام برميل بترول في اليوم الواحد هذا العامل اهو المجموعه اللي معاه. عمال السكه الحديد اللي امتنعوا عن العمل. اذا مشركنا هذا الامر فهنا كان مهم جدا القانون يتحدث عن فكره الاضراب اللي هو امتناع عمال المنشاه او فريق منهم من عن العمل بطريقه منظمه ولمده محدده. يعني القانون وضع بعض الشروط وأكد عليها للتظاهر، أولها عدم حمل سلاح. ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها متظاهر ينزل في مظاهره في الماده الثانيه، انك من حقك تنزل تتظاهر كشخص طبيعي او شخص اعتباري او شخص اعتباري، ولكافه الاحزاب السياسيه من حقك انك تدعو للتظاهر على الا تكون هذه المظاهره يحمل فيها اي نوع من السلاح. ده الف ب في قانون التظاهر وفي العرف السياسي في اي دوله في العالم. عايز تتظاهر حضرتك انزل اتظاهر، بس ما يكونش معاك سلاح. بدانا في فكره السلاح، يعني بدانا في فكره التنظيم المسلح او الميليشيا المسلحه. هنا هذا الامر مجرم، وهنقول العقوبات برضو عشان نوضح للساده وللعموم ان قد ايه مهم، عشان فعلا بلدنا محتاجه تطلع لقدام، مش هينفع بقى ان احنا نرجع لورا اكتر من كده. وحدد القانون في الماده 3 اكد على انه ينبغي ان يتم الاختيار من قبل المنظمين المظاهره قبل المظاهره بثلاث ايام، وبالنسبه للاحوال الانتخابيه قبلها بيومين. عايز يعمل مؤتمر انتخابي بيجي قبل المؤتمر بيوم 24 ساعه ويقدم على طلبه، وده ما يكونش في مشكله. بالنسبه للمظاهره قبلها بثلاث ايام بتقدم طلب بالمظاهره للجهات الامنيه المختصه، وهي بتوافق لحضرتك، بتختارهم وهي بتوافق لحضرتك على المظاهره، على ان يكون في هذا الاختيار محدد بيانات معينه، مكان التظاهر، عدد احتمالي للمشاركين، الزمان اللي هيتم فيه التظاهرة، وتحديد مهم جدا تحديد القائمين على هذه التظاهرة. ليه؟ عشان يكون في مسؤول يمكن التعامل معاه، وتحديد الجهات اللي هتخرج في التظاهرة، وتحديد شكل اللي هيخرج في هذه التظاهرة، لأن لا يجوز أن يترك الأمر بالصورة اللي كان بيتم بيها. مواقع مجهولة على الفيسبوك بتدعو أو الإنترنت بتدعو لتظاهرات، تخرج الأمور منفلتة دون تحديد للمسؤول مدنيا وجنائيا عن هذا التنظيم اللي يسأل عنه من إيه نظمه. لو نتجت حادثة قتل، حرق، هدم بالصور اللي كانت بتتم بيها، طب مين المسؤول؟ ما نقدرش نطلع إن مفيش مسؤول. طبقا للقانون الجديد لا، هننظم، يبقى لازم تحديد مسؤول، ممكن يكون رئيس واحد للتظاهرة أو اثنين أو ثلاثة حسب القائمين على التظاهرة، ولكن ينبغي أن يكون هناك تحديد نافي الجهالة لهذا الشخص، اسمه وبياناته، العنوان الذي يمكن المخاطبة عليه، عشان يقدر يكون فيه محاسبة. ما هو مش معقولة حضرتك هتقدر تحشد أحاد الناس دون أن تستطيع أن تسيطر عليهم، اللي هينتج عن ده حالة الهدم اللي بتحصل في الوقت الحالي على طول، ولا يحمد عقباها، ولا نتخيل النتيجة. كل أسبوع اللي بتحصل ما بقاش عارفين اليوم هينتهي إزاي، الحرق هيوصل لفين، القتل هيوصل لفين، الهدم هيوصل لفين. دي موضوع أصبح يؤثر، هذا الأمر أصبح يؤثر على الرأي، على يعني على الوطن بصورة خطيرة، وعلى الاستثمار بصورة خطيرة، وعلى اللحمة الوطنية والوئام الوطني، وإمكانية أن يكون هناك علاقات لطيفة بين أشياء المجتمع، تضم المجتمع في حضن واحد، بدلا من أن تبعده بعدا عن بعض كما يحدث في الأحداث السابقة. طيب لو جهة الأمن بقى ارتأت أن هناك ملابسات قد يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات أو حدوث قتل أو حدوث يعني التحريات الأمنية وصلت أن هناك من الأمور ما يمكن أن تؤدي إلى يعني شيوع فوضى، حالة قتل، ايه اللي يحصل؟ من حق جهة الامن ان ترفض، بس حطوا قيد هنا مهم، انها تعرض على قاضي الامور الوقتية يعني له ان يتم التظلم امامه. معنا اتصال، السلام عليكم. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
الله يكرمك. دلوقتي بس انا كان ليا مداخلة مع قناة الرحمة بخصوص الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في مصر.
اتفضل.
يعني انا كان ليا استفسار، يعني
اتفضل.
هو احنا لما انتخبنا الدكتور مرسي كان انتخبنا ليه؟ على ان هو يعني رئيس هيجي يعني يحكم بالاسلام، ده المفروض يعني. طيب جميل، لما جاء الدكتور مرسي ومسك الحكم، اللي بيحصل في البلد حاليا هل ليه علاقه باي حاجه تمت للاسلام؟ يعني انا عايز افهم دلوقتي الدكتور مرسي المفروض ان هو رئيس. اذا كان الدكتور مرسي رئيس لدوله مصر ومش قادر يحكم دوله مصر، انا بوجه له رساله بقول له يا دكتور مرسي سيب الحكم. لكن مساله ان يفضل تفضل الاوضاع موجوده زي ما هي كانت في مصر، واللي بيحصل من قتل وتشريد واغتصاب وكل اللي بيحصل بلاوي بتحصل ما كانش بتحصل في عهد مبارك، ده لو الدكتور مرسي بيتكلم يعني جماعه الاخوان المسلمين بيتكلم عن الاسلام، انا بس عايز اقول لهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لو ان بغله في العراق عثرت لسالني الله لما لم تمهد لها الطريقه يا عمر. مش ناس بتتقتل وناس بتغتصب وناس بتتسرق والاسلحه عيانا بيانا في النهار كالشمس في ربيعه النهار ومفيش واحد بيحرك ساكن. انا عايز افهم السلبيه اللي فيها الدكتور مرسي هتودي مصر لفين؟ مش معقول اللي بيحصل في مصر دوت. انا بقول للدكتور مرسي لو انت مش قادر تاخد قرارات جبنا وخوفا فبئس الرجل اكبر، وان كنت لا تقدر ان تحكم هذه البلد فهذه نصيحه من مواطن مصري بقول لك يا دكتور مرسي سيب الحكم الواحد تاني يقدر يحكم البلد.
انا هستاذن حضرتك، انت متخيل ايه ممكن القرارات اللي ممكن الدكتور مرسي او رئيس الدوله ياخدها في الوقت الحالي، او ايه هو القرارات اللي تقاطع عنها؟
انا هقول لحضرتك بمنتهى البساطه.
اتفضل.
يعني دلوقتي المؤامرات اللي بتتم من جبهه الخراب اللي في مصر، هل المؤامرات دي لا يحاسب عليها القانون لما يطلعوا ويعلنوا علنا تواحا ان هم هيخربوا مصر او ان هم مثلا هيبادعوا الى مظاهرات وان هم بيعملوا تغطيه سياسيه للجرائم اللي بتحصل من رمي بالمولوتوف ومن قتل وبتاع، هل الكلام ده كله يعني مش في ايد الدكتور مرسي ان يحاسب الناس دي؟ يعني عايز افهم ان هل الشعب ده مغفل لما يكون 80 مليون مصري شايفين اللي بيحصل، الناس اللي بتخرج في المظاهرات وبتخرج ان هي بتحرق طبعا بتمسك المولوتوف وبتمسك اسلحه ناريه وبتحرق وبتقتل، هل كل دوت دكتور مرسي مش في ايده اي حاجه قانونيه؟ يعني حضرتك راجل قانون يعني ممكن تفيدنا في النقطه دي، هل مش في ايده اي حاجه قانونيه؟ كل الحاجات اللي بتتصور ديت مش في ايده حاجه قانونيه يمسك دي على الناس جبهه الخراب اللي بتخرب مصر ديت ويحاسبهم؟ يعني هل معقوله القانون للدرجه دي قانون متدني مش قادرين نضبط بيه الجناه ونضبط بيه المجرمين؟ مش ممكن. يعني ده القانون كده هو ده القانون يعتبر مصيبه ان هو بيغطي بيعمل تغطيه وبيبرى الناس المجرمه اللي هي بتحرك. يعني انا عايز افهم دلوقتي الدكتور مرسي المفروض ان هو رئيس، يا اخوانا انا كلمه رئيس دي انا هتجنن منها مش قادر افهم يعني ايه رئيس؟ رئيس لا يملك صلاحيات مجرد ان هو حجر شطرنج بيتحرك يمين وشمال؟ مش ممكن. انا بطالب الدكتور مرسي بقول له يا دكتور مرسي فوق بقى واصحى، كفايه كفايه النوم اللي انت فيه، كفايه القرارات الخايبه اللي بياخدها ديت. احنا لما انتخبناه عشان هدف واحد بس، احنا عايزين الاسلام يسود.
الله يبارك.
حطينا املنا في الدكتور مرسي عشان يخلي دوله مصر دي تبقى دوله اسلاميه وتبقى بدايه ان شاء الله لان كل دول الاسلام باذن الله تتوحد وتبقى دوله اسلاميه زي ما بنشوف في الاتحاد الاوروبي. بنشوف في الاتحاد الاوروبي شايفين كل دول اوروبا متوحده على عمله واحده. ليه؟ لان في دول اوروبا عايزين يعملوا لهم كيان. احنا بنقبل من الله سبحانه وتعالى ان دوله مصر هي اللي تكون الشراره للرياده دي. احنا ما بنقولش ان احنا عايزين نصور يعني نفضل الثوره بتاعتنا للدول عشان ما حدش يفهم غلط من دول، لا احنا بنتكلم بنقول عايزين توحد، يعني تبقى في عمله واحده، يبقى في اقتصاد واحد، يبقى في تعاون.
هو انا اولا انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمود على حماسك الجميل الرائع، واضح انك يعني انسان عندك من الحماسه والحب لدينك الكتير، واحنا يعني اعتقد رسالتك وصلت للدكتور مرسي. احنا يعني كنا لما يعني حصل تدافع من التيار الاسلامي من انتخاب السيد الرئيس كان على امل تطبيق الشريعه الاسلاميه، لا يوجد حاليا ما يمنع من تطبيق القوانين المرتبطه بالشريعه الاسلاميه. لينا ملاحظات كثيره على بعض الامور ومنها الفوائد الربويه التي يتم الموافقة عليها الآن، من لنا ملاحظات كثيرة في استقبال القائد الشيعة الإيراني اللي جه مصر، لنا ملاحظات كثيرة في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أنها يعني يكون لها وقفة ويتم إعمال دولة القانون. أنا هاخد الاتصال وأرد على حضرتك فيما يتعلق بالأمور القانونية اللي على حق التظاهر. السلام عليكم أستاذة سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
طبعا.
عايز أقول بفضل الله ما أجمل الإسلام وأعظمه وأكمله، جعل للإنسان الحرية في كل شيء إلا حرية تعود بالضرر على الآخرين، ابتداء من حرية الاعتقاد وحرية الاحتجاج على الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلى رمز وهو القائد الأعلى لهم وللبشرية أجمعين عندما رفض الامتثال لأمره. وكانت المشهورة من الحكيمة العاقلة أم سلمة رضي الله عنها افعل وسيفعلون، وما كان من عمر وبلهجة شديدة فيها حسن النية عندما قال ألسنا على الحق فلما نقبل الدنية في ديننا ولكنها نظرة غير محيطة ولا شاملة، مثلما الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فاللهم اجعلنا من خير الناس اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وتوفانا مسلمين والحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك لك. معنا الأستاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ إبراهيم اليونان اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله لو سمحت بس يا شيخ، انا عايز اقول على حاجه. يعني
فضل.
اللي بيعملوا مظاهرات واللي بوظوا البلد ناس معقول على الاصابع، يعني سهل السيطره عليهم، سهل يتلموا كلهم، بس نظام تخريب في البلد ما هو اصلا حاجه.
ممكن تعلي صوتك؟
يعني انا بقول لك على الناس اللي عماله بتخرب في البلد يا شيخ.
اه
يعني دول ناس معقول على الاصابع. يعني لمهم سهل جدا، يعني مفيش اسهل منهم. يعني يعني لو الجيش والشرطه والدنيا دي كلها، يعني سهل يلمهم. يعني الناس دي معدوده على الاصابع، بس كل يوم تخريف في البلد، تخريف في البلد.
طب
هو بعد كده الناس تعيش منين؟ الاقتصاد هتقدر يعلي الاقتصاد ازاي؟ الناس هتعيش ازاي؟
صحيح.
لما كل واحد طالع عمال اللي ما فيش وراه الشغل لسه يقول لك حسب طالع اكتر منه يطلع يبوظ في البلد. معلش الناس هتعيش ازاي يعني؟ يعني انت النهارده تسعى على اقتصاد، تسعى على معيشه، عايز تحسن وضع البلد، طب هيجي منين ده كله؟
الناس في مصر اصبحت عيشتها صعبه جدا، الاسعار ارتفعت بصوره كبيره جدا. المواطن الغلبان، يعني النخب والمتنحرين على السلطه على فكره من كل التيارات، انا ما بستثنيش حد على فكره، لان احنا كلنا بقت ايدينا في النار، والنار هتاكلنا كلنا، مش هتاكل فصيل وتترك الاخر. بس النار هتاكل الاول الغلبان، النار هتاكل الاول اللي مرتبه يكاد يكون بيكفيه بابسط حد ممكن. النار هتاكل اللي عايش على باب الله، بيوم بيشتغل ويوم ما بيشتغلش، دول اللي هتبتدي الكوي بيهم الاول. للاسف للاسف الحكومه فيها تقصير كثير وكبير جدا. القانون ده حضرتك اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده احنا هنا طالبنا بيه في البرنامج يمكن فعلا من سنه ونص. كنت اتخيل انه من ايام المجلس العسكري كانوا يطبقوه، كنت اتخيل انه ايام المجلس التشريعي كان احد النواب حزب النور فضل الشيخ عادل عزاز يتقدم بقانون حد الحرابه، لكن ما لقاش مسانده حتى من زمانه في حزب النور. كنت متخيل ان يتم وضع قوانين استثماريه وتشريع تشريعات للدفع للاستثمار وحمايه المستثمرين وحمايه المستثمر المصري نفسه، لكن اللي بيحصل للاسف كله صراع سياسي، وصراع يا ريته سياسي، تراشق لفظي يعني دنيء بينتهي دايما ببذاءات والفاظ متدنيه اعتقد انها لا ترتقي الى مستوى الفكر والتفاهم السياسي وصولا للارتقاء بالمجتمع، وللاسف دي الحاله اللي احنا وصلنا لها. معانا اتصال، انا بعتذر بس الاستاذ ابراهيم الخط اتقطع معايا. ومعانا استاذ ممدوح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. محمد
اتفضل.
لو سمحت رسالة بسيطة بنوجهها لرئيس الجمهورية. يعني عليه رئيس الجمهورية إصلاح الداخلية أولا. ما ينفعش تجيب لي وزير تموين نشط أو وزير اقتصاد نشط بدون إصلاح الداخلية. التموين لا يتحرك إلا بالداخلية.
مليون في المية.
الضرائب لن تتحرك إلا بالداخلية.
مليون في المية.
يعني ما يفعله رئيس الجمهورية حاليا ليس ضعف، يعني ما حدش يقول لي إن رئيس الجمهورية بيعمل يعني ساكت كده، يعني إن هو يعني دي رحمة منه أو شيء. لا لا لا، في شيء عايزين نعرفه، في شيء عايزين نفهمه. ثلاث تعبانة، ولما بعض المشايخ يدافعوا عن رئيس الجمهورية يقول لك لو رئيس الجمهورية عمل بالإعلام هيقوم. طب والإعلام ده احنا محكومين بالإعلام ولا الإعلام ده حجم قانون يحكم الإعلام ويحكمنا احنا رافرين؟ فنرجو يعني ان تحرك من رئيس الجمهورية شوية ضد هؤلاء الناس. الإعلام ما بيحكمش حد، ده في قانون بيحكم الإعلام ويحكم من في الدولة. يعني طب لما نيجي نطبق شريعه الله عز وجل الاعلام برضه هيقوم بهذه الهوجه، يبقى مش هنطبق شريعه. ازاي انت هذا الكلام؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك لك. حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، ان اي دوله، اي مفهوم الدوله ان يكون ان في مؤسسات ومرافق عامه في الدوله هي الحاكمه وهي المنظمه وهي المسيطره. افتقاد فكره الدوله وهيبه الدوله وضياع الدوله، لما حضرتك يعني تاكيدا وتعزيزا على رؤيه حضرتك اما عربيه محافظ البنك المركزي امبارح اللي فيها حارس خاص الله يرحمه نحسبه عند الله شهيدا، يعني يتم الاعتداء عليه وهي سيارة وموكب رسمي، حتى لو من عربيتين، مش موكب كبير، من عربيتين بس موكب رسمي، يتم التجرؤ والهجوم على هذا الموكب بهذه الطريقة، احنا بنفقد شكل الدولة. لما يحصل اعتداء على محافظ شخصيا بحرسه شخصيا من قبل مجرمين احنا فقدنا شكل الدولة. لما نيجي نراجع الموضوع من اوله حضراتكم انا بأكد ان احنا اتكلمنا كل الكلام ده وقلناه من زمان بس للأسف يعني للأسف ما كانش في حد بيعي وللأسف لا زال يعني ما فيش حد بيتابع ويعي هذا الامر. كله بيتابع القنوات الاشتعال كله بيتابع برامج الاشتعال لكن ما يهدف الى الثمر اعتقد ان لا يوجد من يهدف ده. معنا مين؟ معنا ام ابراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. وأول أسألك أني تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أولا ما يدور بمصر بوجه خاص والوطن العربي اللي هو الشرق الأوسط ما هو إلا خلينا ننظر نظرة عميقة شوية ما نبصش للسطح ايه اللي حاصل يعني اللي احنا شايفينه بعيوننا يعني. لان كل واحد ليه رؤية وليه اسلوب تحليلي للواقع من النظرة السطحية. اما للعمق احنا حاليا يا سيادة المستشار ان الشرق الاوسط بشكل عام يتعرض لمؤامرة تنفيذ الشرق الاوسط الجديد اللي هي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي
صح.
وتنفذ للأسف الشديد بأيدي أهل البلاد اللي انتفضت وسموها تحت مسمى الربيع العربي. للأسف الشديد أنا يعني أنا حزينة على إن المخططات دي مقابل ملايين بتدفق في البلاد العربية اللي هي انتفضت. وطبعا هي باين في مصر ليه لان مصر لها موقعها الاستراتيجي واهميتها في المنطقه وان هي وان هي وان هي. فالقصه دلوقتي مش رئيس وانا متاكده يقينا لو اتغير الرئيس مرسي وجاء مكانه حط اي يعني يور ايماجينيشن يعني اي اختيار من رسم اي حد يعني لن يستطيع أن يمسك بزمام الأمور طول ما إحنا دلوقتي. أستاذ أنا بقولك أن أغلبية الشباب دلوقتي بقى عندهم عمل اسمه البلطجة بتدار عملية البلطجة لتدمير مصر من البنية التحتية بمبالغ رهيبة جدا. البلطجة اللي عنده سلاح يوميته 2500 جنيه البلطجي اللي من غير سلاح بقى بألف وألف وخمسمائة جنيه دلوقتي. أنا حزينة مين يتحمل قلبه وضميره ودينه حتى مختلف الدين حتى لو معتقد البوذية إن هو يدمر بلد ويقتل بدم بارد ونسم إن احنا هنقف بين إيدين ربنا يسأل القاتل لما قتل ولا يعرف والمقتول لم يعرف لماذا قتل ويكتب على جبينه آية من رحمة الله. هذا المعنى يخلع القلب للي عنده إحساس وضمير. اللي حاصل في مصر بوجه خاص هي خلق الدكتور مرسي لن يستطيع ولا أي حد تاني يشيل الفساد المتغلغل العصابة إياها اللي بيسموها الفلول وجبهة الإحراق الوطني وحسبنا الله ونعم الوكيل. الفساد يا سعادة المستشار مش في إيد مش قرارات بتصدر من الدكتور مرسي أو من أي حكومة أو من أي جهة. الوقت القصة يا دكتور يا سعادة المستشار تنفيذ خطة الشرق الأوسط الجديد.
أنا مع حضرتك أنا سمعت حضرتك.
أول حاصل مش أكتر لا تقولي قرارات ولا تقولي فساد.
أنا سمعت حضرتك واسمحي لي حضرتك اسمحي لي حضرتك ارد عليكي وانا بشكرك
على انفعالي لان هو
لا 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 ده انا سعيد والله والله انا سعيد جدا على التفاعل وقد ايه الناس عندها حماس لانه ده يدل على حاجتين حب الدين وحب الوطن. وده ما كنتش حضرتك هتنفعلي وهتزعلي دلوقتي هتزعلي امتى؟ معانا استاذ مصطفى نسمع استاذ مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك سيد الفاضل؟
الله يبارك لك.
والله بنحمد ربنا ونشكر فضله على هذه القناة واسمها الغالي قناة الرحمة.
الله يبارك لك.
الذي توصلنا نعبر عن رأينا في هذه الأيام العصيبة والأيام ما علام بها إلا المولى عز وجل. بنشكر كل السادة العاملين فيها المهندسين والقائمين على الأعمال بها. ربنا يجزيهم يا رب عنا خير الجزاء.
الله يبارك لك.
وليه يعني أتاب أو تعبير بالنسبة للمظاهرات بتاعة الغد. يعني البلد ما يجب استحمال. أقولك المظاهرات حجم المشروع. طب ماشي احنا ما عندناش اختلاف حجم المشروع. بس لو احنا بنستعمل عقلنا ونعمل الصح ما نعملش الأخطاء ندمر ونقتل. وسعادتك لسه تتكلم على الراجل الحارس اللي هو على رئيس مدير البنك أو وزير البنك. لما الراجل طالع وحرص عليه وقومه ما يهداش طلع من بيته ما يهداش على بيته تاني. يعني يرضى ربنا. يعني بقى نقول المظاهرات حجم المشروع. حجم المشروع ده احنا ما حصلناش اليهود في التظاهر بتاعهم. احنا كناس مسلمين بندبح في بعضينا وبنصيغ لبعضينا الاخطاء علشان تدمر البلد. هي البلد نفسها تدمير. يعني عاملين ندعي المولى ونقول يا رب يا رب ولي من يصلح يا رب اعلى شأنها. مصر ام الدنيا. هل مصر خطره فينا ام احنا خطره في مصر؟
صحيح
والله ما احنا عارفين. واشكر سعادتك واشكر الساده القائمين على الاعمال لقناه الرحمه.
الله يخليك.
ربنا يبارك فيهم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك. انا طبعا يعني اول حاجه يعني بشكر حضراتكم على تصرفكم. بس انا عايز اوضح احنا ياما اتكلمنا على الامن ووضحنا ان الضرب في الامن ده ضرب مستهدف يهدف الى تدمير المؤسسات الدوله. دوله من غير امن من غير قضاء من غير جيش احنا بندمر في وطن. النتيجه هيخرج المجرمين وهيرتعوا في الشوارع زي ما الصوره اللي احنا فيها حاليا. هيوصلوا هم يعتدوا على محافظ يعتدوا على محافظ البنك المركزي دون خوف دون استشعار لحظه واحده ان هناك رادع او عقاب وانه لا يمكن بالمره ان ينالهم اي امر من هذه الواقعة غير ان هم ياخدوا العربيات بالسلاح ويقتلوا ومشوا فعلا. ده يعني معناه مفهومه كده الشكل الظاهر ليه ان هناك حاله من حالات انهيار الدوله. ايه اللي ساعد على ده؟ ان احنا كل شويه بنطلع بمليونيات، كل شويه بنطلع بنضرب في اقسام، كل شويه بنطلع بنضرب في مديريات امن. الضابط لما بيجي يقوم بدوره يجيبوا له الفيديو لحظه ما بيبتدي يدافع عن نفسه، ما يجيبوش الفيديو في اللحظه اللي تم الاعتداء عليه فيها. زي وقائع كثيره يعني الواقعه الشهيره بتاعت المأمور اسمه توخ لما راح يدافع بيزود عن شرفه بنته اللي اتعكست وتم التعدي عليها جابوا لحظه ما دخل يحاول يحمي شرفه كأب بيزود عن شرف بنته. لكن اللحظه اللي قبلها ما جابوهاش فاظهروا المعتدي على انه ضحيه. قلب الحقائق مع كل على انا لا استثني احد ولا استثني طيار. احنا اصبحنا في حاله لغط، اصبحنا في حاله بيتم فيها تبادل اتهامات زور وبهتان وكذب في كل اتجاه. اللي وصلنا له الامن انهار. كل لما الامن يبتدي يقف على رجله، كل لما الامن يبتدي يعني يشد حيله واحنا عايزين اللحظه دي، اللي بيحصل بينضرب الامن تاني. اللحظه اللي بعديها بدا يحصل هدم للقضاء. واحنا برضو هنا حذرنا من ده. لنا مآخذ كثير على القضاء، لنا مثالب كثير على القضاء، ولكن اللحظه اللي هينهار فيها القضاء انا بقول لحضراتكم مصر هتنهار تماما. طيب في ناس النهارده بتطلع بتتكلم على استرداد الاموال المنهوبه. برضو بفكر حضراتكم ان انا معالي الوزير الدكتور محمد محسوب قبل ما يبقى وزير ايام كان مرشح جانا هنا في البرنامج واتناقشنا وقلت له الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله مش هينفع. نتيجه المحاكمات اللي بتحصل بالشكل اللي بيحصل عليه ووجود الناس قدام المحاكم واثناء المحاكمات والتنديد برموز النظام السابق بيدي الفرصه والتكئه باللفظ كده قلت له والتكئه للانظمه الخارجيه الموجود لديها الاموال انها اولا تقول لك يعني ازاي قول لي الديفينيشن بتاع الاموال المهربه، يعني انت جبت منين ده اموال مهربه؟ والاحكام حصلت نتيجه ضغوط سياسيه وحصلت نتيجه توجه جماعي ودفع سياسي من فصائل سياسيه ضد القضاء وضد النظام، الكلام ده كله قلناه. ولكن وانا باكد ان ضرب هذه المؤسسات مؤنهج ممنهج كما قالت الاخت الفاضله ان هناك فكره الشرق الاوسط الجديد. ولكن احنا باذن الله سبحانه وتعالى نقدر نوقف ده، نحط قواعد ونعمل دوله. لكن السكوت على دوله ونقول الموضوع انتهى وامريكا بتدفع وامريكا بتدفع المجرم، احنا بنساعد على ده وبنوصل الجريمه لده. معانا اتصال. سلام عليكم. ام محمد سلام عليكم.
سلام عليكم يا مستشار.
اتفضلي.
بص يا سيادة المستشار، هو يعني هي الشرطة المفروض يعني هي تستلح، يعني هي البلطجية تبقى مستلحة والشرطة ما تستلحش، يعني ما بقاش معاها سلاح تدافع عن نفسها من المجرمين واللي هم البلطجية دولة.
صح،
المفروض يتسلحوا يا سيادة المستشار، ما ينفعش كده مالية وهم بيقتلوا فيهم وموتوا فيهم، يعني هم بيفتكروا الناس اللي ماتت اللي هي اللي هم بيضربوا بعض في التحرير، وما بيفتكروش العسكري او الجندي او الضابط اللي بيموت في القوات المسلحة في الشرطة.
صحيح،
يعني هم اولادنا واهالينا اللي هم في الشرطة دول، ولو بعدين انت لو الشرطة سقطت البلد كلها هتسقط يا سيادة المستشار.
مليون في المية حضرتك بتقولي، بشكر حضرتك. يعني انا باكد ان حضرتك بتاكدي يا خلط، احنا يعني الاول كان في اختلافات وتباينات، اعتقد من سنه كان في ناس بتاخد راي وراي مناهض، كان في ناس بتطلع تقول مبادرات دون ان يكون لها سند واقعي ملموس. اعتقد ان احنا وصلنا لحاله دلوقتي بقى في توجه ورؤيه ان احنا لازم نحافظ على مؤسسات الدوله، لازم نحمي منشات الدوله، لازم ناخد بالنا ان في مخطط ممنهج وفي دفع فلوس وفي الكلام ده كله واضح. يعني انا في بدايه الاحداث السابقه يمكن انا جيت يوميها قلت لحضراتكم انا كنت في التحرير في مكان ما، شفت بعناية منظر المتظاهرين في شارع محمد محمود. مش ممكن يكون متظاهرين، دول ليسوا اصحاب راي، دول مدفوعين في اتجاه معين لهدم الشرطه. طب احنا بنساعد على ايه؟ احنا كده بندمر دوله لو في منظومه، وفي منظومه اكيد، لان مش ممكن الاحداث تقوم في مصر وتونس واليمن وفي كل الدول العربيه من غير ما يكون في يعني في حاجه حاصله. استغلت غباء الانظمه اللي موجوده، استغلت تعسف الانظمه الموجوده، استغلت حاله الغضب المكتوم لدى الشعوب من هذه الانظمه الجائره، استغلت بعد هذه الانظمه عن 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 شعوبها نتيجه عدم تطبيقها للشريعه الاسلاميه كما يبتغي العوامل الاكبر من شعوبها. ففي حاله تفكك يعني ايديولوجي ممزوجه مع كره لهذه الانظمه. في اجهزه مخابرات استغلت ده، في تحالفات سياسيه داخل كل مجتمع مع انظمه موجوده معاديه للمجتمعات دي، موجود طبعا الكلام ده وبنسمعه، مفيش دليل عليه. ممكن يكون لدينا احنا الادله اكيد، لا الاجهزه الامنيه المصريه او التونسيه او اليمنيه، ممكن نقول الكلام ده كله، ولكن مش ممكن يكون التلازم الزمني بين كل هذه الدول، والامر طبيعي. فاحنا لازم يكون عندنا نوع من الفطنه ونوع من العقل، لازم نحافظ على بلدنا، لازم نحافظ على دولتنا، لازم نحافظ على ديننا. معنا اتصال، السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
دلوقتي انا عايز اسال حضرتك بالقانون.
اتفضلي.
بالنسبه للقضاء، دلوقتي القضاء الناس بتدخل بيدخلوهم ماسكين المولوتوف وماسكين كل حاجه ومتلبسين، والقضاء بيطلعهم.
صح.
يعني انا عايزه اسال حضرتك، هل صح. القانون او بالقانون هل من حق الرئيس ان هو يغير القضاء ده؟ ولو من حقه ايه هي الملابسات او المشاكل اللي ممكن تحصل؟ ما احنا عايزين نعرف. طيب. دلوقتي القضاء رجال الدين على اقل كلمه بيتحكموا. بالنسبه للاعلام، هل الاعلام المحرض اللي حرض على القتل واللي حرض على التظاهرات واللي بيظهر السلبيات الفظيعه دي لرجال الدين وللعلماء، بيظهر حاجات يعني ملهاش اساس من الصحه، وبعدين سايب الطرف الاخر بيشجعه، هل الاعلام ده مفيش اي وسيله بالنسبه للقانون؟ انا بتكلم بالقانون.
انا بشكر حضرتك.
هل بالقانون ما نقدرش الاعلاميين دول يتحاسبوا، ولا هيدخلوا القضاء ويطلعوا براءه؟ ما هو اصل الاساس يا استاذ احمد، اساس قيام الدوله القضاء. يعني احنا عايزين نوصل للطريقه اللي بيها القضاء يبقى القضاء، هم لو عارف، لو القضاء حتى ايام الرئيس المخلوع كان القضاء عادل ما كانتش قامت ثوره.
انا بشكر حضرتك.
انت هتقدر تاخد حقك بالقضاء.
بشكر. اولا اسمي محمد، والله مش احمد. انا بشكر حضرتك، وطبعا انا يعني باثني على الجميع على قد ايه الحماس وكله متفاعل، لانه احنا وصلنا لمرحله يعني خلاص الناس وصلت للاخر، والموضوع بقى في منتهى الخطوره ولازم من موقف. انا هرد على حضرتك فيما يتعلق بالقضاء. شوفي حضرتك، الـ 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 الاحداث اللي بتحصل فيها التدافع والتظاهر للاسف لا تحكمها الا فكره الشيوع في القانون. يعني ايه؟ مفيش تهمه محدده تقدري تنسبيها لشخص بعينه انه نتج عن فعله جريمه معينه. ده ناتج عن ان احنا ضربنا الشرطه بايدينا، احنا هزمنا جهاز الشرطه. القاضي بيكون قدامه ورق. انا ما اقدرش ابدا الوم قاضي قدامه ورق ضعيف، ما اقدرش قاضي الوم قاضي افرج عن متهمين تم القبض عليهم بسرعه عشوائيه دون تحديد او نسبه اتهامات واضحه قدامه. فانا ما اقدرش الوم القضاء، مع اني بلوم القضاء ممكن في حاجات تانية، يعني في جرائم السرقه بالاكراه ضباط بينزلوا وبيعرضوا حياتهم للخطر وبيعرضوا حياتهم للقتل، انا شفت الواقع دي بعينيا، والقاضي افرج عن يعني طبعا برضو القاضي او وكيل النيابه او قاضي التحقيق بشر وبيتعرض لضغوط، والمحكمه محاصره من بلطجيه ومجرمين. احنا وصلنا نفسنا، وصلنا بلدنا للحاله اللي احنا فيها. القانون اللي احنا يعني بنناقشه النهارده، القانون ده انا باكد ان ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما ينفعش ان احنا نوصل ونقول اصل كان المفروض يتطبق اهو اتعمل، لازم ندخل، لازم نكون في دوله قانون، لازم نرسي مبادئ دوله القانون ونحط اساس لهذه الدوله. للاسف اللي كان بيحصل في الفترات السابقه، ومن من من بقالنا سنه ونص، مع كل الاحترام لكل الفلاسفه والمنظرين لكل السياسيين والنخبه اللي في كل الاتجاهات، لا اعفي احدا، كله كان بيطلع يتكلم ويقول ضرر على ارض الواقع لم يكن لها اي ملموس ولم يكن لها اي ناتج على الارض، لان كان بيتكلم كلام بعيد عن الواقع بعيد عن الحقيقه. اللجنه اللي اتكلمت عن استرداد الاموال، انا باكد لحضراتكم من سنه ونص اكدت ان هذا الامر كان غير حقيقي، هو في غير محل، لان الكلام في هذا الموضوع له شرائط: محاكمات عادله، احكام جنائيه نهائيه، تحديد لفكره المال المهرب وكيف تم تهريبه وكيف تم اخذه بصوره او باخرى. وقلت ان هذه الامور كلها من شانها ان تؤدي الى ان ما فيش حاجه اسمها فكره لجنه استرداد الاموال المنهوبه. وغير ده من الامور الكتيره اللي كانت بتطلع تهاجم الشرطه، وقلنا ان الكلام ده خطا، وقلنا ان الكلام ده خطر، ومش كل ضباط الشرطه فاسدين، ومش كل القضاه فاسدين. الحاله الثالثه لما كانوا بيهاجموا الجيش، وقلنا ان جيش مصر ده خط احمر، كانوا في ناس بتزعل مننا وكانوا بيطلعوا يقولوا بيبوسوا البياده، ده كان الخط الاخير، والحمد لله انه مؤسسه الجيش لا زالت هي الخط الاخير. مفاجاه غريبه جدا لما يطلع من بين جهاز الشرطه يطلع منه مجموعه نظاميين يقول لك احنا تنظيم ولا مش عارف هنعمل نقابه ولا هنعمل مجموعه تندد وبالطالب. تخيلوا وصلنا لده. جهاز الشرطه في مصر لما بيتفكك هيبقى ايه اللي هيتفكك بعديه؟ خلاص الجيش هيتفكك، مصر هتنهار تلقائيا من غير اي معركه حربيه من عدو، من غير ما يضرب علينا صاروخ، احنا بنفكك نفسنا بايدينا من خلال استخدام بعض الناس اللي ليهم ممكن مطالب مشروعه، واحنا بناكد أن هذه المطالب قد تكون مشروعة، لكن احنا بنساعدهم وبندفعهم دفعا في هذا الاتجاه. أنا يمكن يهمني في القانون أوضح حاجة مهمة جدا، أن القانون اتكلم في جزئية منه على حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام الإضراب السلمي، بس قال لك إيه؟ عايز تعمل إضراب سلمي بلغ صاحب الشغل قبلها ب 15 يوم عشان الراجل يبقى عامل احتياطاته، وما تعملش إضراب وخلاص وتوقف عجلة الإنتاج. لا، هنا لا مش هينفع، لازم تبلغ صاحب العمل ويكون ثلث العاملين هم فقط اللي يعتصموا، دي في الحاله اللي بيكون ليها الموافقه. طيب لو اكثر من ثلث العاملين لا يتم الموافقه على الاعتصام، وهنا هتقع تحت طائله التجريم والتقسيم. في بعض المؤسسات اللي هي المؤسسات المرتبطه بالمرافق العامه في الدوله، سكه الحديد، البترول، الكهرباء، انت مش من حقك تعمل اعتصام وتوقف العمل لانك مرفق عام، لو عملت ده هيبقى في سجن مشدد. هنا لازم تعمل دوله القانون، اطلب، اتظاهر، عبر عن رأيك، اتكلم ووضح وجهة نظرك، بس ما توقفش مرفق عام، ما توقفش المترو والناس كلها تخرج مش لاقي تركب ازاي وتمشي في كل حتة. برضو زي ما بنتكلم في الامن وحق الامن، انا عايز اقول حاجة وظاهرة منتشرة: ضباط المرور في مصر هم الجهة الوحيدة في مصر اللي بتشتغل في الشرطة، بس بيشتغلوا ازاي؟ على المخالفات وعلى الرادار، لكن شوف ضابط واقف بينظم ما بتلاقيش، شوف ضابط واقف في مكان ارتكاز بيحاول يسير عجلة الطريق ما بيحصلش، بيقفوا في أماكن في لجان بتسبب استفزاز للناس وكره في الشرطة أكتر. في لجنة بتقف جنب مستشفى الشرطة اللي في العجوزة، من ناحيتين ما بيتصدق الناس الطريق يمشي قدام مستشفى الشرطة إلا لما بيقفوا تاني عشان اللجنة. في لجنة بتقف على الطريق الدائري، في لجنة بتقف، الكلام ده كله بيثير الناس. احنا عايزين يعني ضابط المرور يبقى فاهم إنه دوره دور يمشي المرور، مش يسحب رخص من الناس، مش يعمل مشاكل مع الناس، مش واقف بيستفز الناس. الناس لازم وهي بتتعامل مع الضباط لازم تعرف ان جهاز الشرطه فيه مخطط خطير لتفكيكه، فيه مخطط خطير لضربه، لازم يفهموا ده ولازم يعرفوا ده. العاملين في المؤسسات الشرطيه والقضاء والجيش مش من حقهم يتظاهروا، انت بتتكلم في مرفق عام ومؤسسة عامة، انت مش من حقك تتظاهر ومش من حقك انك تعمل ده. انت من الاول داخل وعارف شروط المؤسسة اللي انت داخلها، وعارف ان انت سواء الشرطة دي شرطة مؤسسة يعني اشبه بالعسكرية، هي 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 في النهاية مش عسكرية بس هي اشبه بالعسكرية. اللي داخل الجيش عارف انه داخل الجيش مش من حقك تتظاهر، اللي داخل القضاء انت القاضي، انت اللي بتفصل بين المتظاهرين، ازاي انت تتظاهر؟ الامور دي كلها ما لا يدرك كله لا يترك جله. احنا بنتكلم في عمل لازم نحطه نصب العين، لازم نحطه في 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 محط الاحترام. في نقطه من الـ من الـ من المهم جدا الناس تعرفها، ان القانون حدد السلاح المستخدم من ضابط الشرطه وهو بيمنع التظاهر او بيمنع الخروج عن السلوك الصحيح في التظاهر، هو الخراطيم الميه، الهروات، طلقات الخرطوش او الطلقات اللي هي طلقات الدفع اللي هي بتصدر صوت. ثم في الاخر الراجل يعني مش مسلح برصاص حي، يعني انا برضو انا بقول طب لو حصل اعتداء عليه برصاص حي، لو حصل اعتداء عليه بذخيره حيه من وسط التظاهر، يا جماعه ينبغي ان يكفل لمأمور الضبط القضائي استخدام القوه اللازمه والرادعه لحمايه نفسهم وحمايه المنشآت العامة، لأن إحنا كده برضو بنحط هوان في القاعدة القانونية، وده أمر في منتهى يعني الأهمية أن يدرك في هذا القانون ويدرك فيه. أنا يعني كان عندي من الكثير في هذا الأمر، وأعلم أنه أمر جد خطير وعلى درجة كبيرة من الأهمية. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد تحدثت وأفضت وأوضحت ما جال بخاطري وما ورد في هذا القانون، وأن أكون قدمت علما نافعا ينتفع بها الناس، ينفعني يوم أن ألقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، على وعد بلقاء إن شاء الله يوم الخميس القادم قبل هذا الميعاد بساعة في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله.